بسم الله الرحمن الرحيم. إن تطيعوه تهتدوا.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
إن كنتم تحبون الله فاتبعون، فقانون الحب يقتضي الاتباع وليس المخالفة.
وإن تطيعوه تهتدوا.
النبي،
محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة.
النبي،
وطاعته فرض لازم حتى وإن كره.
النبي،
وأول هذه الترجمة أن نسلك سبيل الأدب معه، ألا نتقدم قوله بقول ولا فعل، قول ولا فعل.
النبي،
ولا بخيال باطل نزعم أنه معقول. كل هذا منابذة لسنته، مصادمة لشريعته.
إن تطيعوه تهتدوا.
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة في توقيره صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الوقوف عند أوامره، وسلوك سبيل الأدب لا يكون إلا عن محبة صادقة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ما كانش الواحد منهم يسمح مطلقا انك انت تقول كلمه يفهم منها انك بتعارض النبي صلى الله عليه وسلم.
ان تطيعوه تهتدوا.
فالنبي عليه الصلاه والسلام لما اختصموا الدين وذهبوا اليه، الانصاري لم يعجبه الحكم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عشان هو ابن عمتك فانت حكمت له. حينئذ تلون وجهه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، انه بيرميه بالحيف والمحاباه. وهذه ابعد من نجوم الثريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لا يقول غير الحق، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يغضب الناس فيفترون ويجورون، إنما يغضب هو غضبه كرضاه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم الذهب، حرم الذهب على الرجال، فإن كنت رجلا فاخلع الذهب، إنما أباح الذهب للنساء، صلى الله عليه وسلم. لا يقول غير الحق، قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، صلى الله عليه وسلم. شرف لك أن تحمل هذا اللقب، تهجر السيئات إلى الطاعات.
تسجيلات المنار الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان:
إن تطيعوه تهتدوا،
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن تطيعوه تهتدوا، شرط ووعد. وعد من الله عز وجل أننا إذا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتدينا. أقول ذلك لأننا نعيش في المولد، اليوم الجمعة 12 من شهر ربيع الأول 23 بعد 400 والألف، والدنيا قائمة على قدم، والرايات في كل مكان، والطبول والمزامير، وحلاوة المولد من جمال وقطط وحمير ليأكلها المسلمون وينعموا بحلاوة مولده صلى الله عليه وسلم. هكذا الالتزام المغلوط والمحبة الكاذبة يخرج في كل عام هؤلاء يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم بما حرمه عليهم. حرم عليهم أدوات المزامير كلها، المعازف كلها حرمها عليهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحر والفرج، يستحلون الزنا والحرير ويستحلون الخمر ويستحلون المعازف. ومعنى يستحلون أي كانت حراما فأحلوها لأنفسهم، أدي معنى الاستحلال. فيحرم عليهم المعازف ومنها الدفوف والطبول، فهي من جملة المعازف، فيخرجون في الشوارع يضربون بالدفوف التي حرمها عليهم إلا في يوم عيد أو جارية صغيرة تضرب بهذا الدف، عيد أو فرح، أما فيما عدا ذلك فهو محرم عليهم. خرجوا ليعبروا عن فرحتهم بمخالفته، هذا حب؟ هذا كذب، لأن الله عز وجل وضع قانون الحب، فقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. فقانون الحب يقتضي الاتباع وليس المخالفة. ألم يحرم التماثيل المجسمة التي لها ظل؟ وعلى هذا سائر أهل العلم، إنما اختلفوا في الصورة الفوتوغرافية أو الصور التي لا ظل لها كما كان السلف يعبرون. إنما الصور التي لها ظل تحطها في الشمس ترمي ظل على الأرض، فكلها محرمة، فيحتفلون بمولده. نعمل جمل حلاو، حمار حلاو، قط من حلاو، فيخالفونه أيضا في ذلك، ثم بعد ذلك يزعمون أنهم يحبون. كذبوا، لذلك ضربت علينا الذلة والمسكنة بهذا، وعاقبنا الله عز وجل بأخس أهل الأرض، اليهود الجبناء الذين قال الله عز وجل فيهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، منزوعة البركة، منزوعة الكرامة، منزوعة الألف واللا، مش ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، لا، حياة إيه؟ حياة، أي حياة، شغل خدام، يشتغل ذليل، المهم يعيش. نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال، شغلتنا نطلع رجال، لم توجد أمة على ظهر الأرض تخرج الرجال إلا هذه الأمة، جفت مصانع الرجال وسرح العاملون فيها وخربت المعدات بإيه؟ بمثل هذا التزام المزيف، دعوى المحبة الكاذبة، وهم يخالفونه صلى الله عليه وسلم، يوم يعاقبهم بأنزل الخلق. وانت عارف المسألة دي في حد ذاتها مرة غاية المرارة على الأحرار، كما قال القائل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. الحر لا يتحمل النظرة، لما ترفع ايدك وتضربه ده معناه الموت المحقق بالنسبة للحر، انما العبد يجلد بالعصا، ما يمشيش الا بالعصا، انما الحر لا. نحن أمة حرة
الآن نجلد بالعصا، ويا ليت الجالد كان كريما، يا ليته كان إنسانا، إنما حقير ذليل. فنحن في حالة من الذل والعار لا يعلمها إلا الله. ما الحل أيها الأحرار اللي انتوا بتموتوا كل يوم؟ لما تطالعوا الجرائد، تطالعوا المجلات، تطالعوا الإذاعات، كل يوم الأحرار يموتون. إلى أي مدى هذا الموت؟ نحن نضع أيدينا على الداء. إن كنا أحرارا حقا ينبغي علينا أن نفيق من هذه الغفوة. أسلافنا كيف عزوا وسادوا ووصلوا إلى الثريا بحقيقة الاتباع، كانوا محبين حقا، والنماذج أكثر من أن تحصى. وأضع بين أيديكم في هذه الخطبة بعض النماذج الحية لهؤلاء، كيف كان تجاوبهم اللي هو مبني على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند أبي يعلى عن سليمان بن موسى قال: كنا مع مالك ابن عبد الله الخثعمي، وكان أمير السرية أو أمير الجيش، ونحن في الصائفة أي في عز الصيف بالروم، فرأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه بغل، وساحب البغل وماشي. قال له: يا عبد الله اركب، فإن دابتك ظهيرة، يعني ظهرها جيد تركب وتستريح. فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرمهما الله على النار. أول ما مالك بن عبد الله الخثعمي سمع هذا الكلام نزل عن دابته، ونزل الناس عن دوابهم، فما رؤي يوما أكثر منه ماشيا في ذلك اليوم. وابن حبان روى الحديث ده بس بصورة أوسع، سياق أوسع من حديث أبي المصبح المقرائي، قال: كنا بالروم مع مالك بن عبد الله الخثعمي، فمر به جابر بن عبد الله. عرفنا أن الصحابي المبهم في رواية أبي يعلى هو جابر بن عبد الله. قال له: يا أبا عبد الله ألا تركب؟ فإن الله قد حملك. فقال له: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فأعجب مالكا قوله. مالك لما سمع الحديث اتبسط به، لكن هذا الحوار كان بين جابر ومالك. مالك أمير الجيش أحب أن جابر يسمع الخلق دول كلهم الحديث. مشوا مع بعض حتى إذا كان مالك في وسط الناس نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله ألا تركب؟ ففطن جابر إلى ما يريد مالك، عايز يسمع الناس يعني. فرفع جابر صوته وقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس جميعا عن دوابهم، فما رؤي يوما أكثر منه ماشيا في ذلك اليوم. مجرد أنهم يسمعوا اغبرت قدماه، وأنت تعلم طول السرى وتعلم الغزوات والتعب الذي يبذل، والمرء محتاج إلى أن يركب دابته ليستريح، لكن ما بهم رغبة عن الأجر. مثال آخر في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود سند جيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في سهم قيس بن ثابت ابن الشماس، أو في سهم ابن عم له، وكانت امرأة حلوة ملاحة، أي في غاية الملاحة، مليحة جميلة، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، يقف مبهورا أمام هذا الجمال. فجاءت جويرية بنت الحارث، والحارث ذا كان سيد بني المصطلق. شوف بقى، بنت الملك لما تقع رهينة أمة فقدت حريتها وصارت خادمة. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في حجرة عائشة لتستعين على كتابتها، أي على عتقها، تدي مبلغ لثابت بن قيس وتخرج بحريتها. توقفت على باب الحجر، قالت عائشة: فلما رأيتها كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها أخذت بنفسه. فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد وقع علي من البلاء ما قد علمت، فقدت حريتي، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له، وجئت أستعين بك على كتابتي، إنك أنت تديني مبلغ حتى أسترد حريتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أعتقك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. خرج الخبر للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويري وأعتقه، فما أن سمع المسلمون بهذا الخبر حتى تركوا كل السبايا من أيديهم وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، عار على أي صحابي يمسك امرأة من بني المصطلق تكون أمة رعاية لخاطره عليه الصلاة والسلام. قال: فأرسلوا من أيديهم 100 نفس. زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية أعتق 100 نفس. هو ده الحب، هو ده الحب الحقيقي. يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية وهم قومها كلهم أسرى، يقول لك أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى واحد من أصهار النبي عبد عندي، ولا امرأة من أصهار النبي تكون أمة عندي. فأنفوا وأرسلوا ما في أيديهم. قالت عائشة: فما أعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها. هو ذا الحب. نموذج ثالث في صحيح مسلم في كتاب الإمارة، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان مع سرية تغزو الروم، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فلما قال هذا الحديث قام شاب رث الهيئة، فقير عليه سيم الفقر هدمها الهلة، قال: يا أبا موسى، أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: نعم. فذهب إلى قومه وقال: سلام عليكم، ثم كسر جفن سيفه أي غمده وقاتل حتى قتل. اسمع حديث الجنة تحت ظلال السيوف، إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فينفعل للحديث، محب، عارف إن ده كلام صادق، ولذلك لم يعني يختبر أبا موسى ولم يشك في صدق أبي موسى، لكن بيتأكد من الكلام. أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ ليس شكا في رواية أبي موسى، كما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك في الحديث، حديث الطويل لما تخلف عن غزوة تبوك وأخر الله عز وجل التوبة عنه وعن هلال بن أمية الوقيف ومرارة بن الربيع، وبعدين نزلت توبتهم. جاء كعب بن مالك إلى المسجد، فدخل المسجد فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بفرحة. قال كعب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر، بسط يعني، وفرح استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أم. قال: يا رسول الله، أمنك أم من الله؟ وده بشك أن النبي صادق، ليستريح قلبه لما يعرف أنه جاي من فوق له مخصوص، تفرق كتير. أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله. فقال: يا رسول الله، إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي. قل. وكعب بن مالك كما في الحديث كان رجلا غني، كان عنده مال وعنده بساتين، فبل من فرحته بقى بالتوبة يقول: أنخلع من مالي، يطلع منه زي الشعر من العديد. من فرحته بتوبة الله عليه. فهو بيقول له: يا أبا موسى، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك؟ قال: نعم سمعته. لم يمتري، كسر غمد السيف وقاتل حتى قتل. وروى مسلم أيضا في كتاب الزكاة من حديث أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، هو حبيب إلي وهو عندي أمين، عوف بن مالك، قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، وكنا حديث عهد ببيعة. قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا، علامة البيعة وعلامة الموافقة، علام نبايعك؟ قال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وتصلوا الصلوات الخمس، وأطيعوا وأسر كلمة خفية، وألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فكان الواحد منهم يسقط صوته على الأرض فلا يسأل أحدا أن يناوله الصوت، لعموم وصيته صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا. يقع الصوت راكب الفرس بتاعه، يقع الصوت بتاعه، لا يقول لأحد ناولني، حفاظا على وصيته عليه الصلاة والسلام. أخذوا الكلام بعمومه، والأصل في الأدلة العموم، وهذا دليل على هذه القاعدة. مثال آخر أو خامس: في سنن الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت لا يخرج فيه ولا يلقاه فيه أحد، كأن مثلا يكون في نحر الظهيرة في عز الحر، الناس كلها في بيوتها، وعادة لما يمشي في هذا الوقت لا يلقاه أحد. فبينا هو كذلك إذ أتى أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: جئت لأنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. أبو بكر جوعان وهذا الذي أخرجه، لكن كانت محبة أبي بكر كاملة. لا أعلم اثنين كان بينهما من عمق المحبة الكاملة بمعنى الكلمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. استحق بجدارة أن يقول الله عز وجل له إذ يقول لصاحبه، استحقها بجدارة، كان صاحبا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والإمام الشافعي رحمه الله له كلمة جميلة يقول فيها: ليس بحبيب من احتجت إلى مداراته. اللي انت دايما تقول: طب أقول له إيه؟ هيفهمني غلط، طب أختار عبارة أحسن، طب ألتمس عذر. اللي انت تقعد تفكر له على طول كيف تخرج من سخطه بعذر، ليس بحبيب. من الحبيب؟ الذي ترسل نفسك بين يديه وأنت آمن من سخطه، أنه لا يلوم ولا يعاتب ولا يعنف، هو ده الحبيب. وأنا لا أعلم هذه إلا لأبي بكر، مع شدة محبة عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بيراجع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيعترض عليه، ومراجعات عمر معروفة، وإن نزل القرآن بكثير منها، لكنه كان يعارض. أما أبو بكر أبدا. قال: خرجت لأرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه، أشوفه، لو أنا جوعان هشبع، ولأجل هذا سعى في لقائه. فبينا هما على هذا الحال إذ جاء عمر رضي الله عن عمر: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا أجد بعض ذلك. فانطلقوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان، فلما ذهبوا إلى هناك لم يكن موجودا في البيت،
سألوا المرأة أين صاحبك؟ قالت خرج يستعذب لنا الماء ولم يكن عنده خدم. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم ومعه قربة ملآن ماء عذب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع القربة وذهب إليه فالتزمه، أي أخذ بالأحضان، وجعل يفديه بأبيه وأم، يقول فداك أبي وأم فرحان. والتفدية دي برضو علامة الحب، أغلى اثنين عند الإنسان الأب والأم. لما أنا أضحي بأبويا وأمي لأجل إنسان يبقى هذا حب في القمة. ودي كانت كلمة دارجة على لسان الصحابة، كل ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي. فأبو الهيثم ابن تيهان أول ما يعني استقبلهم رع على قنو صباطة يعني مليانة بلح رطب، ووضع القنو أمامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا الهيثم اختر لنا. قال إنما وضعته بين أيديكم لتتخيروا. أكلوا رطب، شربوا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذا والله النعيم الذي تسألون عنه، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. ثم قام أبو الهيثم ليذبح جديا يغديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تذبح ذات در، لا تذبح حلوبا. فذبح الجد وأطعمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك خادم؟ قال لا. قال إذا أتاني سبي فأتني، عايز يكافئه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم له أحد معروفا إلا كافأه به، كما قال عليه الصلاة والسلام للناس ما منكم من أحد أسدى إلينا معروفا إلا كافأناه به غير أبي بكر، فله علي يد يكافئه الله عز وجل بها. فكل واحد يعمل له جميل يرده له على طول. فجاء سبي اثنين لا ثالث لهم، فدعا أبا الهيثم قال اختر واحدا منهما. فقال يا رسول الله بل اختر لي. قال المستشار مؤتمن، خذ هذا واستوصي به معروفا فإني رأيته يصلي. أبو الهيثم ليس عنده خادم اشتغل بإيده، خد الخادم وذهب إلى امرأته حكى لها الحكاية، قال لها رحت عند النبي عليه الصلاة والسلام اختر لداود وقال استوصي به معروفا فإني رأيته يصلي. فقالت له امرأته يا ليت نساءنا يتعلمون. قالت له يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. ده رجل عايز خادم، وانت عارف الشغل هناك كان شاقا. فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المهنة ومن العمل الشاق، وقد تورمت كداها من العمل، وهذه بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا أغلى حاجة عنده، فجاءت عائشة فقالت لها وأرتها ما في أيديها من عمل الرحى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجود. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقصت له عائشة الحكاية، وأن فاطمة جاءت وإيدها متأثرة بالعمل وكانت تريد خادما. خرج من البيت وراح لعلي بن أبي طالب بعد وقت متأخر من الليل، بعدما أخذ علي وفاطمة مضاجعهما تحت اللحاف. فلما دخل عليهما حب علي بن أبي طالب يوم من مكانه، قال على مكانكما، وجلس بينهما. قال علي حتى أنني أشعر ببرد قدمه على صدري. فقال أفلا أدلكما على خير من خادم إذا أويتما إلى فراشكما؟ فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلك خير لكما من خادم. انظر كيف دلهما، دلهما على الله الذي يهب العافية والذي يمسح التعب عن البدن بإذنه، هذا خير من خادم. يوم أم امرأة أبي الهيثم تقول له لن تبلغ، طالما قال لك استوصي به معروفا فانت بقى عايز تستوصي بمعروفا كما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حل، لازم تعتق، تصل الى سقف المعروف. طب ما كان ممكن يريح، كان ممكن يخفف من عليه العمل، وده من المعروف ايضا ومن الوساطة بالمعروف. لكن هؤلاء قوم محبون، اذا امر بشيء وصل الى سقفه، يصل الى بعضه انما يصل الى سقفه. فقال له انت حر لوجه الله، هو ذا الحب. من اراد ان يبرهن على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فليكن فعولا كما كان الصحابة يفعلون. وبهذه المناسبة اقول ان هذا الجمع ربما يكون فيه واحد يلبس خاتم الذهب او دبلة الذهب، فأقول له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم الذهب على الرجال، فإن كنت رجلا فاخلع الذهب، إنما أباح الذهب للنساء. أنت الآن الدبلة في إيدك، هل تصبر لحد ما الجمعة تنتهي وبعدين تروح البيت تاخد مشورتهم أخلع الدبلة ولا لا، ولا تخلعها الآن؟ إن خلعتها الآن فأنت محب، ولا تستحي أن تخلعها على رؤوس الأشهاد، فإنه شرف لك أن تحمل لقب المهاجر. قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. شرف لك أن تحمل هذا اللقب، تهجر السيئات إلى الطاعات. فلذلك الصحابة عزوا، حياتهم كلها كانت هكذا، يسمع الأمر ينفذ فورا ولا يستشير أحدا في طاعة الله ورسوله. فإن المخذلين أكثر من عدد الرمل، روح تستشير واحد في أي طاعة من الطاعات يخذلك، تطلع من عنده همدان، رايح منفعل تريد إنك تطيع، تطلع من عنده همدان. في طاعة الله ورسوله لا تستشر أحدا، إنما انطلق كما كان الصحابة يفعلون. من أراد أن يحتفل حقا بمولده صلى الله عليه وسلم فليفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سئل عن صيام يوم الاثنين، لما تصومه؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. أنت عايز تفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، صم يوم مولده كما كان يصوم صلى الله عليه وسلم، ذاك يوم ولدت فيه. إذن في طاعة، في ترجمة للمحب، يطلع يأكل حلاوة وبط ووز ويملى بطنه وكرشه، والله أعلم بقى من حلال أم من حرام، يقول لك أنا بحب النبي ناولني الورك ده، ها هو ده الاحتفال. أمة لاعبة، أمة لاعبة، قد حان وقت الجد، حان وقت الجد أيها الإخوة، هذا أوان الشد، فاشتدي زيم. قد لفه الليل بسواق حطم، ليس بجزار ولا راعي غنم، ناموا وابن هند لم ينم. هذا أوان الشد. فإذا كنا حقا من الأحرار ونريد أن نغير من هذا الواقع الأليم، فلا بد أن نترجم هذه المحبة إلى عمل، كما سردت عليكم بعض النماذج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعته فرض لازم، طاعته فرض لازم حتى وإن كرهت. ولا يعرف الحب إلا على المحك، كما قال القائل لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا أنك أنت بتولع في البخور ما كنت تدري أن رائحته جميلة، خرجت رائحته بالنار. كذلك التزام الإنسان، تظهر المحبة على المحك فيما يكره، وقد أنزل الله عز وجل آية في كتابه قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وليس هذا فقط، ويسلموا تسليم. الآية دي نزلت في واقعة، الواقعة كما رواها البخاري ومسلم أن الزبير بن العوام اختصم مع رجل من الأنصار في الماء، هو يريد أن يسقي والأنصار يريد أن يسقي قبله. طب أرض الزبير في العال وأرض الأنصار أخفض منها، فإذا روى الأنصاري أرضه استوعبت الماء، والماء لا يصعد في العال بعدما خلاص راح معظمه، لا سيما إذا استحضرت بقى أن العرب لم يكن عندهم أنهار ولا الكلام ده ولا ماكينات ضخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اختصموا الاثنين وذهبوا إليه قال: اسق يا زبير، لأن أرضه في العال، ثم أرسل الماء إلى جاري. الأنصاري لم يعجبه الحكم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك فأنت حكمت له. حينئذ تلون وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه بيرميه بالحيف والمحاباة، وهذه أبعد من نجوم الثريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو العاص كان بيكتب، اسمع أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان له صحيفة كده بيكتب فيه. فمر جالس النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فتكلم وهو غضبان فلم يكتب، قال له: اكتب فإني لا أقول إلا حقا حتى وإن كان غاضبا. يغضب الناس فيفترون ويجورون، إنما يغضب هو غضبه كرضاه، لا يحيف ولا يقول غير الحق. اكتب فوالله ما أقول إلا حقا. فهو يقول له: أن كان ابن عمتك، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء، لن تسقي أرضك. عقوبة. ونزل الوحي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان شيء يسير ربما استقله كثير ممن يسمعه، لكن الله عز وجل جعلها علامة إيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يروح البيت، يروح الغيط، يستأذن. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ياخد إذن. إيه يعني إذن؟ معضلة. إن أنا أقول أنا بستأذن، شوف الآيات إنما، والعلماء بتوع الأصول بيقولوا إنما تفيد الحصر، كأنما جعل الإيمان بالله ورسوله في الاستئذان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. فأدب الله عز وجل الصحابة. طيب إحنا النهار كيف نحقق مسألة استئذان النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذين يتبنون الأقوال الساقطة والآراء الفاسدة ولا يستأذنون سنته، أي قضية من القضايا يحكمون فيها بأعراف الجاهلية. كان ينبغي عليه أن يمر على الكتاب والسنة ليستأذن. هل يؤذن له أن ينصرف إلى الأقوال الفاسدة والأهواء ولا لا؟ لا شك أن الذي يستأذن ينصرف إلى هذه الأقوال الفاسدة أعظم جرما من الذي ترك استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وما يساوي أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذهب إلى البيت،
بجنب الذي يحكم بالأحكام الوضعية الكافرة ويجنب سنته ويجنب شريعته. لا شك أن هذا أعظم جرما من الذي ترك الاستئذان في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ثم إلا الوحي أو الهوى، يا إما وحي يا إما هوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هو ده الوحي، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى: فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو ده الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا، وحي في مقابل هوى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هو ده الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهكذا الآيات واضحة ومعناها خالد ظاهر، وحي أو هوى. كانوا أسعد الناس لما خالفوا الهوى واستعصموا بالوحي، وكان لهم في ذلك نماذج باهرة، منها ما رواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي قتادة العدوي واسمه حجير بن الربيع، قال: كنا عند عمران بن حصين فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحياء كله خير، الحياء كله خير. ثلاث كلمات لكنها ثبتت معنى الخيرية في الحياء بأعلى مستوى. الألف واللام في الحياء تفيد العموم، وكل من صيغ العموم، وكلمة خير نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. ثلاث كلمات فيهم القاعدتين دول: عموم كامل وإطلاق كامل، خير 100% نشف. كان في الجلسة واحد اسمه بشير ابن كعب، فقال: يا أبا نجيد، وهذه كنية عمران، إنا نقرأ في الكتب أن منه ضعفا ومنه وقار وسكينة لله. يعني ترد على النبي بيقول كله خير تقول لي منه ضعف؟ فكاد عمران أن ينفلق في القتين من الغيظ. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول كله خير وتيجي تقول لي لا ده منه ضعف ترد على النبي؟ فقعدوا يسكنوه: يا أبا نجيب، إنه منا، ده رجل لا مبتدع ولا ابتعد من أهل السنة، إنه منا، إنه لا بأس به. وفي رواية خارج مسلم: إنه طيب الهوى، ده ابن حلال ما يقصدش. فلا زالوا يسكنونه حتى سكن، فكانوا يعظمون أن تنصب كلاما يوهم التعارض، لأنني لا أتصور بأي حال من الأحوال أن بشير بن كعب قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يحط كلامي خالف كلامه، لا مستحيل. هذا الجيل ما كانتش المسألة دي تخطر على باله، لكن الصورة خرجت كده تعيس. الحياء كله خير، لا ده ليس كله خير، ده منه ضعف، مع أنه الذي قصده بشير هو حق. لأن بعض الناس بتتخيل الضعف حياء، يعني مثلا أب يبعث ابنه يقول له روح هات لي معسل، هات لي علبة سجاير، يوم الولد يقول لك أنا أستحي أن أخالف أبي، هو ده حياء؟ ده ما اسموش حياء. أنت لبست لبوس الحياء، ده اسمه ضعف، ما اسموش حياء. لكن الناس درجوا على إن هذا يسمى حياء. بشير بن كعب عايز يقول إن يعني في بعض الناس بيلبسوا الضعف لبوس الحياء، فمنه ضعف عند الناس، مش حقيقة الحياء. لا، حقيقة الحياء كله خير، لأن العبد لو بيستحي حقا لا يمكن يخالف ربه الذي خلقه فسواه فعدله عشان يطيع عبد زي. كان ينبغي عليه أن يكبر الكبير المتعال ويعظمه ويبجله ولا يطيع فيه أحدا أبدا، هو ده حقيقة الحياء. لكن الناس فهم غلط، يأتي على الضعف ضعف الإيمان ويقول لك أصل ده حياء. لا،
قال لك هات علبة سجائر، قول له لا، خط العريض، أنا خد مداس مرمط في الأرض، شغلني عبد عندك في المعروف أطيعك ولا أخالفك، أما في معصية ربي فلا. كلام واضح كده، املى بقك بكلمة لا كما كان الصحابة يفعلون. فلمجرد المشابهة في الألفاظ إن أوهم التعارض منه الحياء كله خير، قال له لا، أدب يقول إن فيه ضعف، لا يعني أنت كده واقف للنبي. فاستعظم عمران بن حصين العبارة، أنت عارف زي إيه؟ كحديث أبي واقد الليثي الذي رواه الترمذي وصححه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين مع قوم كانوا حديث عهد الإسلام، فمروا على المشركين فوجد المشركين معلقين سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، اسمها كده، ومعلقين سيوف. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يبقى لنا برضو شجرة ونسميها أي اسم تاني بس برضو نعلق سيوفنا عليه زيهم. بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. باهي العبارة دي زي دي، لما يقول له اعمل لنا شجرة نعلق عليها السيوف أتساوي قول قوم موسى اجعل لنا إلها؟ لا ما تسويهاش، لكن خرجت العبارة على وزن كلام أصحاب موسى، فنهاهم أن يقولوها وإن لم يقصدوا حقيقتها، وإن لم يقصدوا حقيقتها. الكلام خرج زي بعض، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كلام زي بعض وإن كان المقصد مختلف. كانوا لا يسمحون حتى بالمخالفة الظاهرة وإن كان الباطن جيد، فكيف لو رأوا ما ينطوي عليه أهل زماننا من الإلحاد في كتاب الله ومن محاربة السنن ومن تحقير النبي صلى الله عليه وسلم. اطلع صحفي يكتب بالعنوان العريض خديجة ليست أول النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دون جوان رجل بقى حبيب، ده كلام يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مهما قال في الكلام ده كلام يتكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك هان عرضه على هؤلاء السفهاء الأوغاد. فيطلع واحد يقول لك هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ ده كلام يتكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويطلع واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالحب الأول، يؤمن بالحب الأول، وكان يتلقى زوجاته بالعناق والقبلات. والله كما أقول لكم عناوين كبيرة، طلع النبي بيؤمن بالحب الأول وبيقدسه، ده كلام يكتب عن رسول الله في بلد تريد النصر؟ عشان كده أي متدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعالم بالتاريخ يعرف أن ربنا رحمنا برضه برغم هذا الذل والعار، إلا أننا مرحومون، أمة تعامل نبيها هذه المعاملة أمة خاسرة لا تنتصر. طب ما كانش الواحد منهم يسمح مطلقا أنك أنت تقول كلمة يفهم منها أنك بتعارض النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كنت لا تقصد، ده لو كان يقصد مذهبهم فيها ضرب العنق، واحد يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مذهبه ضرب العنق على طول، لأن لهذا ارتفع الصادقون ودخل المنافقون الجحور، لما يظهر صوت الشريعة والسيف المتكلم باسم الشريعة هتلاقي كل هؤلاء الفئران في الجحور، إنما خرجوا لأنها فوضى ولا عمر لها. هو ده دأن الوبيل، أننا لا نعظم النبي عليه الصلاة والسلام، فلنتخذ من يعني لهذه المناسبة مناسبة لمراجعة الذات ومراجعة حياتنا بالكامل. وإذا كان الواحد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور فلينزع، فإن متابعته بركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبك إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.